وظاهر حديث ابن عمر يدل على أن الزكاة تتعلق بالسيد، وأنه يجب تجب زكاة مال العبد لكن على سيده لا على العبد، وذلك لأنه مال وهو داخل بعموم الأدلة التي أمر في أداء الزكاة. حكي العبد له أحوال، تارة يكون مبعضا، العبد يكون مثلا مملوك بكامله لزيد من الناس، وتارة يكون بعضه حر وبعضه عبد، كان يكون نصفه حر ونصفه عبد. فإذا كان نصفه حرا ونصفه عبدا فما الحكم؟ قالوا تجب الزكاة بقدر ما فيه من الحرية، وحينئذ يكون مالكا لنصف ماله للمبعض، فتجب عليه الزكاة ما فيه من الحرية. المسألة الثالثة، إذا كان العبد مكاتب وهو الذي يسعى لحريته، فهل تجب عليه الزكاة أو لا تجب؟ العلماء قولان، أبو ثور وداود الظاهري يوجبان على العبد المكاتب الزكاة، والجمهور لا يوجبون عليه الزكاة لأنه لم تثبت حريته بعد، لأنه لا عجز عن أنجم الكتابة رجع رقيقا، فدل على أنه أثناء أدائه لأنجم الكتابة لا يزال رقيقا. وعلى هذا فالمكاتب لا تجب الزكاة عليه، وإنما تجب على سيد إثنان
وإسلامه،
أي من شروط وجودها الإسلام، فلا تجب الزكاة على كافر. فإذا كان مثلا أن اليهود والنصارى كانوا أهل ذمة عند المسلمين، فلا نأتي ونقول لهم أدوا الزكاة، لأنها لا تجب الزكاة على الذمي أنه كافر. أما لو كان مسلما ثم بعد ذلك ارتد، فهل تجب الزكاة على المرتد؟ المرتد لا تجب عليه الزكاة، لكن بالنسبة للزكاة الواجب عليه أثناء إسلامه يطالب بها. فلو أنه ارتد بعد وجوب الزكاة عليه، وجبت عليه الزكاة 100,000، فارتد بعد وجوبها ولم يؤدها بعد، من حق الإمام أن يأخذ من ماله قدر 100,000، لأنه إذا ارتد شبس ماله، المرتد يحبس ماله في بيت مال المسلمين يحفظه الوالي، فإذا حبس ماله وكانت عليه الزكاة واجبة أخذ منه بقدر ما عليه من الزكاة قبل أن يرتد. هذه هي الحالة التي تجب فيها الزكاة في مال المرتد. أما إذا كان بحال ردته فإنه لا يطالب بزكاة ماله. تختلف في نصارى بني تغلب وفيهم حكم خاص قد يأتي إن شاء الله الإشارة إليه.
وملك نصاري
ملكية النصار شرط لوجوب الزكاة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواقٍ صدقة، وقال ليس فيما دون 5 زوج من الإبل صدقة، فجعل للصدقة حدا سماه العلماء بالنصاب. والنصب العلامات، النصب هي العلامات لأنها تنصب علامة على الشيء، فلما قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواقٍ صدقة كان يقول هذه علامة الوجوب، ما دونها لا تجب فيه الزكاة من الأموال، وما فوقها تجب فيه الزكاة.
والثقافية
النصاب أن يكون مالكا للنصاب، والأصل فيه حديث الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواقٍ صدقة، وليس فيما دون 5 زوج من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. هذا كله يدل على أن النصاب معتبر، وأن ما دون النصاب لا تجب فيه الزكاة بإجماع العلماء. فالزكاة لا تجب في كل مال، وإنما تجب في أموال مخصوصة بشرط أن يكون مالكا لها الإنسان. فلو كان مالكا لهذا الحد الذي نصبه الشرع وجعله علامة على لزوم الزكاة.
واستقراره،
واستقرار الملك، فلو كان المال ليس مستقرا كالوقف على غير معين، شخص جعل غلة بستانه أو أوقف بستانه بغلته على الفقراء والمساكين، فإن هذا المال مال لكن ليس له يد مستقرة، فيكون للفقراء في زماننا، وإذا ماتوا جاء فقراء غيرهم، فما نقول فاليد الملكية ليست مستقرة، إضافة إلى أنه يكون وقفا على فقراء، ثم الفقراء هؤلاء لو أنهم صاروا أغنياء انتفت الملكية، فهو مال وإن كان موقوفا عليهم لكنهم لا يملكونه، وإن كانت غلتهم يملكونها إذا أخذوها، ولكنهم ليست مستقرة، الملكية هنا ليست مستقرة وليست ثابتة، وليست هناك يد ثابتة على هذا المال، ولذلك من أوقف ماله فقد خرجت ملكية المال عنه لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا قالوا لو أنك بنيت مسجدا فإنك إذا بنيت المسجد وأوقفته صار ملكا لله عز وجل، وليس من حقك بعد بناء المسجد تقول لا يصلي فيه إلا فلان، ولا يدخل إلا فلان، ولا تفعل إلا كذا أو اسمع كذا، لأنه ليس ملكا لك، لأنه بالوحية خرج عن ملكية الإنسان وأصبح وقفا لله أي سبيلا لله عز وجل. فالملكية لله سبحانه وتعالى بالنسبة إن كان في الأصل أننا وما ملكنا ملك لله عز وجل. فمثل هذه الأموال لا تجب فيها الزكاة. الحسيس الذي في الماء، الزروع التي تكون في البراري والفيافي، لو أن الشجر نبت في الفيافي والبراري فإنها أموال، لكن ما ليس هناك مالك معين لها فلا تجب فيها الزكاة. وإن كانت مالا وقد تبلغ النصاب وقد يكون فيها خمسة أوسق من الشبوب، كأن يصيب الغيث أرضا فتنبت الحب ويكون منها الخير، فإننا لا نجب الزكاة لأن الملكية هنا ليست مستقرة وليست بثابتة على مخلف مخاطب بوجودها. نعم.
ومضي الحول.
ومضي الحول، الحول من حال من الحال، مأخوذ من الحال. الحول هو الحال الكامل، وشرطه أن يكون بالسنة القمرية لا بالشمسية، فالحساب في الشرع بالقمرية لا بالشمسية. فمن ملك في يوم فلا بد أن يعتبر سنة قمرية لهذا اليوم حتى يأتي مثلها في السنة القادمة. وسمي الحول حولا، سمي العام حولا لأن الحالة تتغير، الإنسان إذا مكث سنة كاملة يتغير من حالة إلى حالة، وسمي الحول حولا لأن الناس تتغير أحوالهم بمضي. ولا بد من مضي الحول، فلو أن هذا المال 100,000 التي معك ملكتها في اليوم العاشر من رمضان، فلا بد وأن يأتي اليوم العاشر من السنة القادمة من رمضان فتجب عليك الزكاة. فلو أنك قبل اليوم العاشر من رمضان في اليوم التاسع ثلث هذا المال أو أوقفته أو حصل له عارض تزول به ملكيتك له فإنه لا تجب عليك الزكاة. ولو قبل غروب الشمس بلحظة واحدة زالت ملكيتك له أو نقص عن قدر النصاب فإنه تسقط عنك الزكاة ولا تجب. لا بد من مضي السنة الكاملة، لا بد من مضي السنة الكاملة على هذا النصاب.
في غير معسر،
في غير معسر، زروع وثمار حبوب ونحنها مما أوجب الله زكاته حال الحصاد، لأن الله تعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فأوجب علينا في الجنات والزروع والنخيل أن نؤدي الزكاة إذا حصدنا، فدل على أنها قبل الحصاد لا تجب. ومن المعلوم أنك لو حصدت الحب قد يكون مضت عليه أشهر ولم يمض عليه حول كامل، فدل على أن زكاة الحبوب والثمار مستثناء من الحول، والإجماع منعقد على مضي الحول. وبناء على ذلك فيه الحديث أيضا عند أبي داود وحسنه العلماء أنه لا تجب الزكاة لتزمان الزكاة حتى يحول عليه الحول. لكن هذا النوع من الأموال الذي هو الزروع والثمار أوجب الله زكاتها ولا لم يحل عليها الحول، فجعل الزكاة بالحصاد، فإذا حصد الحب وجلبه إلى المسكنين وبيدره فإنه حينئذ يؤدي زكاته بالقدر الذي أوجب الله وسمى في زكاة الحبوب والثمار.
إلا نتاج السائمة وربح التجارة.
إلا نتاج السائمة، البهيمة تكون مثلا عندك 40 شاة، 40 بلغت النصاب، هذه 40 نمت أثناء العام، العبرة بمجيء الساعي، جاءك الساعي مثلا في حولها في الليلة التي كانت عندك طيلة السنة مثلا 120 شاة، 120 فيها شاة واحد، الليلة التي جاء فيها الساعي ولد الشاة أصبحت 121 تجب عليك الشاة. الذي حل الحول ما تجب فيه شاة واحد، لكن هذا النتاج تابع لرأس ماله وأصله، فحينئذ تجب عليك الزكاة بشاتين يسمونها الشاة المشؤومة، يعني باب الكناية أنها هي شاة صغيرة ولكن ضيعت ما هو أكبر منها. فلو جاء ولو قبل مجيئه في يوم واحد أو ليلة واحدة ولدت شاة أصبح العدد 121 فوجبت عليك الشاتان وتلزم بدفع شاتين، مع أن الأصل عليك 120 فيها شاة واحدة، فلا يشترط حولان الحول، لا يشترط حولان خمس. وبناء على ذلك قاس بعض العلماء الرواتب وما في شكلها، يقول إن الإنسان مثلا في الأصل الراتب لك الحق أن تجعل كل شهر تجعل حوله بحوله، فشهر محرم تكتب عليه شهر محرم وتنتظر إلى السنة القادمة تنفق من شهر محرم، إلى أن يأتي محرم من الآن القادم، فإن بقي من هذا الراتب شيء زكيها إذا بلغ النصاب، وإن لم يبقى ما يعد به قدر النصاب لا تجب عليك الزكاة. هذا الأصل، أن كل راتب تجعله بحوله المستقل. لكن إذا صعد عليك هذا، ولا شك أنه يفتح باب الوصف السوي ويؤدي إلى حصول الشكوك عند الإنسان، وفيه ضيق على الإنسان أن يكتب على كل مبلغ وأن يجعله عنده بأرقامه وكتاباته، فهذا في عذر وتعب وعناء. قالوا إذا لم يرد هذه الطريقة يزكي كسائمة بهيمة الأنعام، فنقول له انظر إلى أول شهر استلمت فيه الراتب، فتنتظر إلى مثله في العام القادم وتجمع ما عندك، حتى لو كان من شهر الحج الذي قبلها بأيام أو بشهر، يجب عليك أن تزكيه على الأصل. هذا بالنسبة لما إذا كنت تختار الحول لشهر واحد. أما الطريقة الأولى فهي الأصل، أن كل راتب بشهر بحسبه، لكن لو أحببت أن ترتاح وأن تجعل حول رواتبك حولا واحدا في بداية المحرم، مثلا استلمت هذا الراتب الذي به يكون قدر النصاب، تعتد إلى السنة القادمة فتجمع ما عندك قليلا كان أو كثيرا وتزكيه زكاة المال واحد قياسا على بهيمة الأنعام. هذا من إلحاق النوع من الزكاة النوع الآخر، إلحق النقدان ببهيمة الأنعام. وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى بعض هذه المسائل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: كيف نجمع بين الحديث الذي في صحيح مسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه بين قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحديث الصحيح إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه للعلماء فيه أوجه. الوجه الأول أن المراد بقوله إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا وصى بذلك، فإذا وصى بذلك يعتبر من كسبه وسعيه، فتكون الآية مستقيمة على هذا المعنى، لأنه تسبب في البكاء عليه بالوصية، وكان هذا البكاء من وزره وسعيه، ولا تعارض بين الآية والحديث من هذا الوجه. الوجه الثاني أن يكون الشخص عالما أن أهله سيبكون عليه ويبالغون في هذا البكاء، فيقرهم على ذلك ويحسدهم عليه ولا يوصي بامتناعهم عن ذلك. قالوا: فحينئذ يكون قصر وأذن بعاقبة تقصيره. الوجه الثالث أن المراد بقوله يعذب ببكاء أهله عليه ليس المراد به العذاب عذاب العقوبة، وإنما المراد به عذاب الحزن والوجد، بمعنى أن الله يصلحه بكاء أهله عليه فيتألم لذلك، ويكون له نوع من العذاب ليس العذاب الحقيقي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى العذاب الذي ليس مشتملا على العقوبة بعذاب، وهو الألم النفسي، كما في قوله عليه السلام: السفر قطعة من العذاب، مع أنه ليس بعذاب عقوبة، وإنما هو عذاب في النفس، كما فسره بقوله: يمنع أحدكم طعامه وشرابه وراحته، فإذا قضى نهمته فليرجع. فدل على أن قوله السفر قطعة من العذاب أي عذاب النفس وعناءها. فيكون قول عليه السلام أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه أي أنه يجد الحزن والألم حينما يسمحه الله بكاء أهله عليه. وقد جاء في بعض الآثار عن بعض الصحابة ما يشهد لذلك، أنه لما احتضر وجعلت امرأته تثني عليه وتزكيه، فلما أفاق قال: إنه لكذني، أي الملك، وقال: أأنت كذلك؟ أأنت كذلك؟ ما قلت شيئا إلا لكذت عليه. فقالوا: إن هذا إنما هو الألم النفسي. وهذا الجواب الأخير هو أقوى الأجوبة، أن المراد به أنه يسمعه الله على بكاء أهله عليه فيتألم ويحصل له من الحزن والوجد، ما يكون نوع عذاب نفسي، لا أنه عذاب عقوبة وألم جسد. ثم يليه في القوة إذا وصى بذلك وأقر عليه، فإنه يقوى حينئذ أن يكون متحملا لوزره، ولا تعارض بين الآية والحديث، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم إقامة العزاء في أكثر من بلد، خاصة إذا مضى زمن على موت الميت؟ أسابقكم الله.
خاصة إذا مضى زمن على موت الميت، هذا من البدع. العزاء
لا يكون إلا لأهل الميت، والزائد على ذلك لا أصل له، ويكون العزاء بتحر السنة والبعد عن البدع والمبالغة في العزاء من إحضار الأشياء التي تكون أشبه بالعرف منها بالعزاء والحزن، كل ذلك من البدع التي أحدثها الناس، وإقامة العزاء على صور وأشكال معينة ما أنزل الله بها من سلطان، كل ذلك من المبالغات، إنما يكون العزاء آل الميت، والزائد على ذلك كله لا أصل له ولا يشرع فعله وإقامته، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين تحريم ذكر مساوئ الميت وبين الحديث الذي ذكر جنازة سيات جنازة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وجدت؟ أصابكم
الله. الناس يثنون بالخير والشر، بمعنى أنهم يذكرون المحاسن والمساوئ، وهذا لا يستطيع أحد أن يحكم الناس فيه، فإن الناس بالجبلة والفطرة إذا مات الميت سيذكرون محاسنه ومساوئه، فيكون كلام الصحابة بذكرهم لمحاسن المحسن ومساوئ المسيء خرج على أصل الفطرة، ثم جاء تعليق الشرع بأن من أثني عليه الخير فهو إلى خير ومن أثني عليه الشر فهو إلى شر. الوجه الثاني أن المسيء يكون ظالما لغيره، المسيء ظالما لغيره، فيجوز للغير أن يتحدث بمظلمته لقوله تعالى لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فلو أن ميتا أكل مالك أو أخذ حقك أو ظلمك في أمر فلما توفي قلت فلان ظالم، فإنه من حقك أن تقول هذا لأنك مظلوم، وقد قال الله تعالى لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإذا تحدث الإنسان بمظلمته فإنه مستثنى من هذا. وأما المراد بقول أن يكف عن مساوئ الميت وهو حديث الصدور الذي لا مصلحة فيه، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم إنزال المرأة الأجنبية إلى قبرها؟ أصابكم الله.
المرأة يشرع أن يليها أقاربها لأنه أبعد عن الفتنة وأصون للمرأة وأحفظ لها أن يليها أخوها وأبوها وزوجها وقرابتها كابنها ونحن ذلك من القرابات، لأنه أصون للمرأة وأحفظ أبعد من فتنة الغير، فإن نزل الأجنبي في قبرها وأراد أن يتولى دفنها وأمنت الفتنة فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفنت بنته قال أيكم لم يقارب أهله الليلة، فقال طلحة أنا يا رسول الله، وطلحة رضي الله عنه أنا يا رسول الله، فأمره أن ينزل مع أنه أجنبي، وقد كان عثمان رضي الله عنه زوجا لها ولم يأمره أن ينزل، فدل كما قال العلماء دل هذا على أنه لا حرج أن يلي الأجنبي دفن المرأة، خاصة في بعض الظروف التي لا يحسن فيها أقرباء المرأة ما يصنع بالميت في قبره، فمثلا لو كان للمرأة ابن أو كان لها أب أو لها أخ من محارمها ولكنه لا يحسن طريقة وضعها في القبر ولا يحسن إعداد أو إصلاح حالها في القبر، فإنه حينئذ يكون الأجنبي الذي خصص لهذا الأمر قد يكون أقدر على هذا الشيء وأقوى عليه، فنقول حينئذ لا حرج أن ينزل ولا حرج أن يقوم بتهيئتها ووضعها في لحدها، وليس ثم محظور لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأبي طلحة أن يتولى بنته مع أنه أجنبي عنها، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجب عند تغسيل الميت حلق شعر العانة وجهتين؟ أصابكم الله.
هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، هل إذا مات الميت ولم ينتف شعر إبطه ولم تقلم أظفاره هل يجوز أن يقلم المغسل أظفاره وينتف شعر إبطه ويحلقه؟ قال بعض العلماء يشرع ذلك وإن فعله وضعه في كفن الميت، وقال جمع من أهل العلم إنه لا يشرع أن يتصرف بجسده فلا يقلم أظفاره ولا يقص شعره وإنما يغسله بهيئته التي هي عليها، وهذا هو الصحيح أنه يتركه على حالته ولا يتعرض لهذه الأشياء لأن التكليف قد زال عنه وأنت لست بمكلف به وإنما هو مكلف في نفسه، وبناء على ذلك فإنه يشرع تركه، فلو شقت أظفاره كلمت أظفاره وحلق شعر إبطه فلا حرج، أما العانة فأمرها أشد لأن موضعها ليس كموضع الإبطين، ولذلك قالوا إنه لا يختن لو مات غير مختون لا يشرع أن يختنه لأن التكليف قد زال، والصحيح أنه لا يتعرض له وإنما يغسل ويكفن بحالته التي مات عليها والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، من المعلوم أن عجب الذنب لا يبلى، هل يرسل ثم يوضع ميت آخر في نفس القبر؟ أصابكم الله.
إذا ذهبت العظام وتلاشت ولم يبقى إلا عجب الذنب فإنه يشرع أن يوضع في القبر ميت آخر، ولا يعتبر وجوده مانعا من قبر الغير فيه. والذي نص عليه الأئمة رحمة الله عليهم أن عظام الميت ما دامت موجودة في القبر فلا يزال مالكا لقبره، لا يجوز أن يقبر عليه الغير، ولا يجوز أن يزرع أو يبنى عليه، ولا تملك أرضه للغير، تعتبر بهذا الميت لحرمته، فلا يجوز البناء عليه، ولا يجوز أيضا حفظ القبر ولا نفسه، لأن وجود العظام كوجوده هو، هذه من حرمة المقابر. أما لو أنها فنيت وذهبت وبقي عجب الذنب فلا حرج حينئذ أن يقبر الغير عليه والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يشرع في الصلاة على الميت أن يقرأ المصلي بعد الفاتحة سورة أخرى أن يقف عند قراءة الفاتحة فقط؟ أصابكم الله.
السنة في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة، ولذلك لا يشرع أن يقرأ سورة مع الفاتحة، وإنما يقتصر على قراءة الفاتحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.